إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا هو المجلس الرابع في شرح السنن الكبرى للإمام البيهقي رحمة الله عليه، والمتوفى سنة 58 و400 من الهجرة. وأظن أن التنبيهات التي نبهنا عليها في المجلس الماضي قد وصلتكم، فمنها التفرقة بين يعني أبي داود إذا جاء في إسناد البيهقي، فإن كان الراوي عنه يونس ابن حبيب فهو الطيالسي، وإن كان الراوي عنه أبو بكر بن داسة فهو السجستاني. وأيضا قال الشافعي في المبسوط، المبسوط يعني في كتاب الأم، فبعضهم يسمي كتاب الأم بالمبسوط. وأيضا نبهنا على فكان الناس شرجين، شرجين نحن قرأناها شارجين، وإن كان المعنى واحد لكن هكذا كما في النهاية لابن الأثير وغيره، وكما نبه أخونا الشيخ علي سلمين حفظه الله شرجين، شرجين يعني فرقتين. وأيضا حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي، الحديث أصله صحيح، ولكن الحديث الذي يعني قصرنا في البحث عنه في المرة الماضية هو عند أبي داود السجستاني، وفي ضعيف أبي داود 414 وتحت الإرواء 926 وأصله صحيح. وأما مجلس اليوم الباب 72، باب من قال يصوم عنه وليه. الباب الذي قبله في الإطعام عن الميت، والبيهقي ذكر بابين فرق بين من لم يصح ومن صح حتى مات، فلم يجعل على الأول شيئا وعلى الثاني عليه على أولياء الإطعام. ونحن ذكرنا أن الآثار مطلقة، فكل من مات وعليه صوم فريضة فيطعم عنه. هذا الباب قال باب من قال يصوم عنه وليه، فالبيهقي كما سيبرهن أنه يجوز يعني الصيام عن الميت، كلامنا في صيام الفريضة، كل هذا في صيام الفريضة، أنه من مات وعليه صوم يجوز أن يطعم عنه ويجوز أن يصوم عنه وليه. فهكذا البيهقي ذكر هذا الباب في هذا. والصحيح أيها الإخوة أن صيام الفريضة لا يصام، لا يصوم عنه وليه، لأن الصيام عبادة بدنية لا تقبل النيابة، وإنما الذي يقبل النيابة العبادة المالية كالزكاة والديون، والعبادة الخليط من المالية والبدنية كالحج. وأما الصيام والصلاة فهي عبادة بدنية فلا تقبل النيابة. فالذي يموت عليه صوم يعني يطعم عنه على الصحيح، وعلى المذهب الآخر يعني يصام عنه، فالصحيح أنه يطعم عنه. نعم. وأما الذي يصام عنه فهو في صيام النذر كما سيظهر إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. طبعا هذا مطلق أو عام، من مات وعليه صيام عليه الصيام، صيام نكر في سياق الشرط تفيد العموم فتعم الفريضة والنذر. لكن راوية الحديث عائشة وكذلك ابن عباس يمنعان الصيام عنه في الفريضة ويقتصر على الإطعام عنه، فهذا مما يخصص هذا الحديث، الراوي أدرى بمرويه، لأن عائشة وابن عباس اتفقا على هذا، على أن هذا في صيام النذر، وأما في صيام الفريضة فيطعم عنه. فإذا هذا الحديث من مات وعليه الصيام أي صيام نذر. فإن قال قائل: من أين أتيتم بهذا التقييد؟ فنقول: الراوي أدرى بمرويه، لأنه لا مخالف لهما، عائشة وابن عباس رضي الله يعني عنهم لا مخالف لهما في هذا الفهم، فيتعين هذا الفهم. الذي بعده يعني مثله، الذي بعده رواه مسلم عن ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، عليها صوم شهر، هذا يومي إلى أنه نذر. فقال: أرأيت لو كان عليها دين؟ فقاس النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا، لأن هذا يقبل النيابة. أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه عنها؟ فقالت: نعم. فقال: دين الله أحق بالقضاء. الذي بعده في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قبله جاءت امرأة، هنا جاء رجل فيحتمل تعدد الوقائع، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيها عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. الذي بعده رواه مسلم وعلقه البخاري عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أختي ماتت. فإذا هذا إن أمي، جاء رجل، جاءت امرأة، إن أمي ماتت، وهنا جاءت امرأة، إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. قولها صيام شهرين متتابعين يعني يوم إلى أن هذا نذر. الذي بعده ذكر بإسناده وفيه أبو داود. ننظر أبو داود من هذا؟ الطيالسي. لما؟ لأن الراوي عنه يونس ابن حبيب، والحديث في الصحيحة 1946 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أختها نذرت، هذا هو، أن أختها نذرت أن تصوم شهرا وأنها ركبت البحر فماتت ولم تصم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صومي عن أختك. قال: فهذا اللفظ نص في الصوم عنها. فنقول للبيهقي: وهذا اللفظ يعني نص في صيام النذر عنها، ليس في مطلق وفي عموم الصوم، وإنما هو في صيام النذر. الذي بعده رواه مسلم عن ابن عباس قال: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، هذا كمان، وعليها صوم نذر. فقال: أكنت قاضية عنها دينا لو كان على أمك؟ قالت: نعم. قال: فصومي عنها. الذي بعده يعني أخرجه البخاري وفيه: أفأصوم عنها؟ وكذلك أخرجه مسلم، ذكره البيهقي هنا من طريق مسلم. قال: وأخرجه البخاري حكاية عن زيد ابن أبي أنيسة، ورواه حماد بن سلمة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد نصا في جواز الصوم عنها، ثم ذكره عن ابن عباس أن امرأة نذرت وهي في البحر إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فأنجاها الله وماتت قبل أن تصوم، فجاءت ذات قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: صومي عنها. نعم. قال: وذكره كذا عن أبي بشر في الحج دون الصوم، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عنهما. نعم، وهذا هو الصحيح، فالحج والنذر يعني يقضى. الذي بعده رواه البخاري تعليقا، علقه عن أبي حريز، علقه البخاري عن أبي حريز في امرأة ماتت عليها صوم، قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم 15 يوما. قال: أرأيت لو أن أمك ماتت عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقضي دين أمك. قال: وهي امرأة من خسعم. الذي بعده رواه مسلم عن بريدة قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: يا رسول الله، إنها لم تحج، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. قال البيهقي: فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت، هكذا يعني أطلق البيهقي. فنقول: فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت صيام النذر. وكان الشافعي رحمه الله قال في القديم: وقد روي في الصوم عن الميت شيء، فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه، وأما في الجديد فإنه سأل عن نفسه، الشافعي سأل نفسه يعني، فقال: فإن قيل فروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد، قيل: نعم، روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: فلما لا تأخذ به؟ قيل: حدث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نذرا ولم يسمه. أيوة، يعني لماذا لم يأخذ به الشافعي في صيام النذر؟ قال: لأن الحديث ورد فيه النذر مطلقا، ما فيه صيام نذر وإنما فيه نذر. قال: ولم يسمه، مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس. فلما جاء غيره عن الرجل عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا، يعني في الصوم عنه وإنما في قضاء النذر عنه، هكذا تفقه الشافعي رحمه الله في الجديد. ثم ذكر هذا الحديث بخاري ومسلم عن ابن شهاب مع طول مجالسته كما قال الشافعي، عن عبيد الله أيضا مع طول مجالسته لابن عباس، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر. هذا الذي أراده الشافعي، وعليها نذر، ما قال أن عليها صيام أو صيام نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي عنها. قال الشيخ: هذا حديث ثابت قد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح. نعم، عن ابن عباس أن امرأة سألت قال فالأشبه أن تكون القصة التي وقع السؤال فيها عن الصوم نصا غير قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقا. وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح النص في جواز الصوم عن الميت، قد عرفت ما فيه. فكل هذا برهان من البيهقي لجواز الصوم عن الميت الفرض، لكن راوي الحديث عائشة وابن عباس يمنعان كما نقله ابن التركماني ها هنا وحققه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. ثم استكمل البيهقي الرد على الذين يمنعون الصيام عن الميت، قال وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس. أنا أتعمد قراءة هذا حتى أبين لك طريقة البيهقي في سننه، فهو كتاب جامع يشبه كتاب الترمذي. نعم، قال قد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس بما روي عن ابن عباس أنه قال لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه. نقول هنا فنقول لا معارضة، فقول ابن عباس لا يصوم أحد عن أحد يعني الفريضة، لا يصوم أحد عن أحد يعني الفريضة ويطعم عنه كما تقدم. وأيضا ضعفوا الحديث بما جاء عن ابن عباس في الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان وصيام شهر نذر، كما تقدم الحديث عن ابن عباس أنه قال في صيام شهر رمضان أطعم عنه وفي النذر قضى عنه وليه. نعم، نقول هذا هو التفصيل، هذا هو الصحيح. قال ورأيت بعضهم ضعف حديث عائشة بما جاء عن عائشة في امرأة ماتت وعليها الصوم قالت يطعم عنها. الصوم هنا صوم الفريضة، فبهذا تجتمع الأحاديث والآثار. وروي من وجه آخر عن عائشة أنها قالت لا تصوموا عن موتاكم يعني الفريضة وأطعموا عنهم، قال وليس فيما ذكروا ما يوجب للحديث ضعفا. نقول نعم، هذا لا يوجب للحديث ضعفا، وإنما يوجب للحديث توجيها، لا يوجب للحديث ضعفا وإنما يوجب توجيها، وهو أن نوجه الأحاديث هذه التي فيها الصيام عن الميت في صيام ليش؟ في صيام النذر. قال فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه. قال والأحاديث المرفوعة أصح إسنادا وأشهر رجالا. نقول ما في منافاة بين الأحاديث المرفوعة وبين هذه الموقوفات على عائشة وابن عباس، لأن هذه الموقوفات بيان للمرفوعات. نقول هذه الموقوفات بيان للمرفوعات، فتنبه لهذا. أحيانا الموقوف يعارض المرفوع، يعارضه، فنقول في مثل هذه الحالة لنا روايته وله رأيه، وأحيانا يبينه، ففي مثل هذه الحالة نقول الراوي أدرى بمرويه. فإذا مرة أخرى، الموقوفات يعني الموقوفات مع المرفوعات على وجه إما أنها معارضة وإما أنها مبينة، وإما أنها مبينة. ففي حال المعارضة نقول لنا روايته وله رأيه، هذا في الصحابي. وفي حال المبينة نقول الراوي أدرى بمرويه، فاحفظوا هذا. قال ولو وقف الشافعي رحمه الله على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى. نقول حتى ولو قال بها الشافعي على ما اختاره البيهقي فالجواب ما تقدم. أما لو قال بها الشافعي على البيان من عائشة وابن عباس فيكون يعني واتفقنا والحمد لله. الباب الثالث والسبعون. طيب قبل الباب الثالث والسبعون نذكر ما ذكره ابن التركماني يعني من تصريح ابن عباس وعائشة بأن هذا الصيام في صيام النذر، فذكره ابن التركماني ونقله الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، فذكر ما رواه النسائي بإسناده عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه، مكان كل يوم مد من حنطة، وهذا سند صحيح. وقال الطحاوي وذكر بإسناده عن عمرة بنت عبد الرحمن: قلت لعائشة إن أمي توفيت وعليها صيام رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا. سبحان الله، هذا ما أصرحه. كيف أن عائشة وهي تروي حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ثم هي هنا تقول لا، لأن هذا في الفريضة، فقالت: لا، ولكن تصدقي عنها، مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك. وهذا أيضا سند صحيح. قال ابن التركماني: وقد أجمعوا على أنه لا يصلي أحد عن أحد، فكذلك الصوم، لأن كل منهما عبادة بدنية. تتنبه إن ابن التركماني حنفي، نعم، وأحيانا يشتد على البياقي، لكن يعني في موضع الشيخ الألباني قال: وهذا من تعصبه على لمذهبه وتعصبه على البيهقي، فأحيانا يتعصب للمذهب الحنفي وأحيانا يتعصب على البيهقي، لكن يعني جزاه الله خيرا تعليقاته في غالبه أنها سديدة كهذا التعليق. قال: وفي التمهيد لابن جرير الطبري بإسناد عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد، هكذا قال في الحج. نعم، فالمهم أن هذا هو يعني الصحيح في هذه المسألة، أن الميت لا يصام عنه رمضان وإنما يطعم عنه، وإن كان عليه نذر فيصام عنه النذر. الباب الثالث والسبعون: باب من مات وعليه صيام رمضانين. نعم، ذكر بإسناده: سئل سعيد يعني ابن أبي عروبة عن رجل مات وعليه رمضانان ولم يصح بينهما، عليه رمضانان ولم يصح بينهما. قال: فأخبرنا عن أبي يزيد المدني أن رجلا مات وعليه رمضانا، فأوصى أن يسألوا الفقهاء ما يكفرهما، واقضوا عني ديني وابدأوا بدين الله. فذكر الحديث وفيه قال: فأتوا ابن عباس فقال: عليه إطعام 60 مسكينا. نعم، هذا للرمضانين. فرجعوا إلى ابن عمر فأخبروا فقال: صدق، كذلك فاصنعوا. فإذا هذه فتوى ابن عباس وابن عمر أنه يطعم عنه. طبعا هنا ولم يصح بينهما، نحن ذكرنا أن الصحيح أنه يطعم عنه سواء يعني فرط أو لم يفرط. الرابع والسبعون: باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا وإن شاء متتابعا. وهذا الباب كله عن الصحابة، ليس فيه مرفوعا، ليس فيه حديث مرفوع إلا مرسل. فإذا هذا هو الصحيح، أن قضاء رمضان فعدة من أيام أخر، ولا يلزم التتابع، إن شاء تفرق وإن شاء تابع. ذكر بإسناده عن عائشة قالت: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، فسقطت متتابعات يعني نسخت. الذي بعده بإسناد عن أبي عبيدة بن الجراح سئل عن قضاء رمضان فقال: إن الله لم يرخص لكم في فطره، وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه، رضي الله عن الأمي، كلام رصي. إن الله لم يرخص لكم في فطره، وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه، فطالما سبحانه رخص في الأول فإنه يرخص في الآخر سبحانه وتعالى. وكما يعني قدر على الناس هذا البلاء فهو رحمة، ومن رحم في الأول رحم في الآخر سبحانه وتعالى. فاللهم اكشف عنا البلاء والوباء، واجعله عبرة لنا ورحمة لنا، إنك على كل شيء قدير. إن الله لم يرخص لكم في فطره، وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه. نعم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: فأحصل عدة واصنع ما شئت. الذي بعده بإسناد عن معاذ أنه سئل عن قضاء رمضان فقال: أحصل عدة وصم كيف شئت. الذي بعده عن أبي هريرة كان لا يرى بقضائه بأسا أن يقضيه مفرقا، يعني قضاء صوم رمضان. الذي بعده عن ابن عباس، هذه الآثار كلها نور أيها الإخوة، وهذا من فوائد هذا الكتاب العظيم السنن الكبرى للبيهقي، ولعل هذا مما يرجح أن نختاره إن شاء الله في درس الجمعة، يعني بدل كتاب بداية المجتهد، لعله يكون أطال الله أعمارنا وأحسن أعمالنا. الذي بعده عن ابن عباس أنه كان يقول في قضاء رمضان: من كان عليه شيء منه فليفرق بينه. الذي بعده عن ابن عباس قال: يقضيه متفرقا، فإن الله قال: فعدة من أيام أخرى. الذي بعده عن أنس أنه كان لا يرى به بأسا ويقول: إنما قال الله فعدة من أيام أخرى. الذي بعده عن رافع بن خديج بإسناده كان يقول: أحصل عدة وصم كيف شئت. ثم قال البيهقي: وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مرسل، بإسناد مرسل، وذكره عن يعني صالح بن كيسان قال: قيل يا رسول الله رجل كان عليه قضاء من رمضان فقضى يوما أو يومين منقطعين أيجزي عنه؟ فذكره. نعم، قال: وقد قيل عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ثم ذكره. الذي بعده ثم قال: ولا يثبت متصلا. محمد بن المنكدر قال: بلغني، فهذا يعني مرسل، وعلاوة على أنه فيه يحيى بن سليم الطائفي فهذا مرسل غير صحيح. نعم، هنا قال يعني إسناده حسن. نعم، لكن ليس بحسن لأن فيه يحيى بن سليم الطائفي. نعم، هنا قال علي، يعني ينظر من علي هذا. طبعا ابن التركماني يقول: سكت عنه البيهقي فهو رضا به، وكيف يكون حسنا وفي إسناده يحيى بن سليم الطائفي. قال علي، هذا أيضا نسينا أن نبحثه. فمن كان عنده تلفون موسى يبحث الآن ويذكر لنا من علي هذا. قال الشيخ: قد روى من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعا. نقول: نعم، هذا ضعيف كما في الإرواء 943 بلفظ إن شاء فرق وإن شاء تابع، فهذا روي مرفوعا لكنه ضعيف. وقد روي في مقابلته عن أبي هريرة في النهي عن القطع، يعني وجوب التتابع، فهذا يعني أبو هريرة اختلف عنه، لكن هذا المروى عن أبي هريرة مرفوعا، المروى عن أبي هريرة هذا مرفوعا في النهي عن الإيش، في النهي عن القطع يعني وجوب التتابع، وهو الذي بعده: من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه. تقول هذا ضعيف تحت الإرواة 943. وروي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا في جواز من هذا؟ بارك الله فيك يا أبو محمد. قال علي الدارقطني قال علي بن محمد الدارقطني علي بن عمر الدارقطني نعم جزاك الله خيرا. فإذا المروى عن ابن عمر مرفوعا ضعيف في إيش؟ في إن شاء فرق وإن شاء تابع. وكذلك المروى عن أبي هريرة في وجوب التتابع أيضا ضعيف تحت الأرواة 943. فالمهم أن هذا لا يصح فيه شيء، لا يصح فيه يعني التتابع أو عدمه شيء. ثم ذكر بعد ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا في جواز التفريق ولا صح شيء من ذلك. ثم ذكر بإسناد عن علي في قضاء رمضان قال متتابعا، وعلي اختلف عنه أيضا قال وروي عنه أنه كان لا يرى به متفرقا بأسا ثم ذكره. وعن ابن عمر أنه كان لا يفرق قضاء رمضان. ربما هذا يكون اختيارا، يعني يكون اختيارا، كان لا يفرق اختيارا، كمثلا صيام 6 من شوال. من ناحية العملية أنا مثلا من الناحية العملية أنا أتابع لأن أرى أن هذا سهل علي. فلو قيل مثلا سعد لا يفرق ليس معناه أنه يمنع الإيش؟ أنه يمنع التفريق. نعم، فهذا فيما يتعلق بإيش؟ بهذا الباب، وهو في قضاء رمضان. وقد تبين من مجموع ما ذكر أنه كما قال تعالى فعدة من أيام أخر، وعليه يعني أكثر الصحابة إلا ما روي عن بعضهم خلاف. الباب 75، باب لا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام منه أيام التشريق فرضا ولا تطوعا. فهذه يعني 5 أيام، أيام التشريق 3 ويوم الفطر ويوم النحر، ونضيف إليها اليوم 6 وهو يوم الإيش؟ ويوم الجمعة يعني مختصا، ويوم الجمعة مختصا يعني بدون إضافة إلى ما قبله وإلى ما بعده. فهذه 6 أيام يعني ينهى عنها، وقد جاء فيها حديث صححه الشيخ الألباني في الصحيح نهى عن صيام 6 أيام، نهى عن صيام 6 أيام، هذا في الصحيح مر علي لكن لا أذكر رقمه الآن، لكن المهم أنه صحيح. ثم ذكر الحديث الأول، حديث عمر بن الخطاب عند البخاري ومسلم عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف خطب الناس فقال إن هذين يوما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم أو يوم تأكلون فيه من نسككم، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وتأمل كيف يعني أشار عمر رضي الله عنه إلى العلة في إفطار هذين اليومين، يوم فطركم من صيامكم. سبحان الله، أنتم كنتم صائمين فليس من المناسب أن يصام يوم العيد، لأن هذا يعني فصل بين الصيام وغيره. نعم، وهو يوم عيد، يوم توسعة. وكذلك يوم تأكلون فيه من نسككم، ما يتصور أن يوم النحر الناس ينحرون ويذبحون ثم هم صائمون، وإنما يأكلون. فسبحان الله، هذه الشريعة شريعة العقل الصريح والنص الصحيح لا يتعارضان أبدا إلا عند من طمس الله بصيرته. الذي بعده عند أبي داود طبعا السجستاني، الراوي أبو بكر بن داسة، عن أبي عبيد طبعا في صاحب داود 2087: شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم. نعم. وأيضا في الباب عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين وعن صلاتين وعن لبستين وعن لبستين وعن صيامين، صلاتين بعد صلاة العصر بعد صلاة الصبح، صيامين يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن لبستين الاحتباء يحتبي في ثوب واحد واشتمال الصماء. الذي بعده رواه البخاري عن حكيم ابن أبي حرة أنه سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن رجل نذر ألا يأتي عليه يوم سماه، يعني سمى هذا اليوم، إلا وهو صائم فيه. تقول عند البخاري الراوي قال: أظنه قال الاثنين، أظنه قال الاثنين، هذا عند البخاري برقم 1994، فهذا اليوم الذي سماه. فهذا الرجل نذر أن يصوم يوم الاثنين، طيب قد يوافق العيد يعني يوم الايش، يوم الاثنين، فماذا يفعل؟ فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر. فقال ابن عمر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما. نعم. فتأمل فيه فائدة، لم يكن يصوم هذا إيش؟ هذا فعل، ولا يأمر هذا إيش؟ هذا قول. فإذا لم يثبت لا من فعله ولا من قوله صيام هذين اليومين. تقول: وهذا اللفظ، وهذا اللفظ، وهذا من فوائد البيهقي، وهذا اللفظ، نقول وهذا من فوائد، من فوائد البيهقي، يعني أقصد الكتاب، هذا اللفظ يبين رواية البخاري، يبين رواية البخاري، لأن رواية البخاري ماذا أيها الإخوة؟ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، وأمر الله، وأمر الله بالوفاء بالإيش؟ بالوفاء بالنذر. فربما يقول قائل: يعني طيب إذا ماذا يفعل؟ نهى وأمر. فإما نغلب جانب النهي، إما أن يكون مقصود ابن عمر يعني تغليب جانب النهي، نهى النبي وأمر الله فنغلب جانب النهي، أو يكون ابن عمر يعني توقف في فتواه، لكن هذا يبين، قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما. فإذا ما الحل بالنسبة لهذا الرجل؟ نقول له: أخرج المستثنى، أنت نذرت تصوم يوم الاثنين، صوم، ما لم يكن هناك إيش؟ ما لم يكن هناك مانع. وهنا المانع أنه يوم إيش؟ أنه يوم عيد، فلا يجوز لك الصيام. المهم أن هذه الرواية مبينة، لأن هذا معناه أنه لا يصوم. الذي بعده رواه مسلم عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هو أوس ابن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لن يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب. تقول: والأحاديث في النهي عن صيام أيام التشريق يعني كثيرة، نعم منها يعني لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. فالأحاديث في السلسلة الصحيحة وغيرها في النهي عن صيام أيام التشريق يعني كثيرة. الذي بعده في صحيح أبي داود 2089 والإرواة 936 عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه دخل هو وعبد الله بن عمر على عمرو بن العاص وذلك للغد أو بعد الغد من يوم الأضحى يعني في يوم التشريق، فقدم إليه عمرو طعاما فقال عبد الله إني صائم. عبد الله طبعا ما شاء الله يصوم على طول، فقال له عمرو أفطر، فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها فأفطر. نعم فأفطر عبد الله وأكل وأكلنا معه. 76 باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام إذا ازدرده عامدا أو بالصعوط والاحتقان وغير ذلك مما يدخل جوفه باختياره. نعم نعم فهذا يعني باب فيه المفطرات، وكما هو مشهور من هذه الجملة يفطر بالنص والإجماع الأكل والشرب والجماع، الأكل والشرب وما كان في معناه، بالطعام وبغير الطعام إذا ازدرده عامدا، حتى لو تعمد أن يبتلع حصاة، أو بالصعوط، الصعوط الذي يكون من خلال الإيش؟ من خلال الأنف، والاحتقان الحقنة، الحقنة الشرجية مثلا إن كانت للتغذية أو الحقنة الوريدية، المهم أن يكون هذا مغذي، يكون مغذيا يعني يقوم مقام الطعام والشراب، وأما العلاج فلا. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام، قال الأعمش مرة والحجامة للصيام، فقال إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. نعم فإذا هذا تفريق جيد، الوضوء يكون مما إيش؟ مما خرج، والفطر مما دخل وليس مما خرج. قال البيهقي وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما حتى لا يدخل شيء، فهذا يدل على هذا الباب. هذا في صحيح أبي داود 130. 77 باب الصائم يذوق شيئا، وذكر بإسناده عن ابن عباس قال لا بأس أن يتطاعم الصائم، أن يتطاعم الصائم بالشيء يعني المرق ونحوها يعني ذوق الطعام، فهذا يعني لا بأس به. فهذه الآثار كلها تستفاد من كتاب البيهقي، فهو كتاب جامع. الذي بعده 78 باب الصائم يمضمض أو يستنشق فيرفق، يعني لا يعني يرفق يعني لا يبالغ في الاستنشاق أو المضمضة، ولا يبالغ، فإن بالغ حتى وصل إلى رأسه أو إلى جوفه أفطر. ثم ذكر الحديث وهو عند أبي داود صاحب داود 2064 عن عمر رضي الله عنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بالماء وأنت صائم. نعم فإذا هذا يجوز المضمضة لكن يرفق، فقلت لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما، فهذا من القياس، فإذا القبلة بمنزلة المضمضة، فكما أن المضمضة لا تنقض الصيام فكذلك القبلة. الذي بعده حديث لقيط بن صبر الذي تقدم في صحيح أبي داود 130، النبي قال عن لقيط بن صبر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلل أصابعك وأسبغ الوضوء، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. الباب 79، باب الصائم يكتحل. ثم ذكر بإسناده وفيها أبو داود. أبو داود من يا شيخ؟ انظر الراوي عنه، الراوي عنه يونس بن حبيب، إذن هذا الطيالسي. وذكر بإسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالإسمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. نعم، فطبعا هذا عليكم، هذا ما في فرق بين الصيام وغيره. قال: وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا، كل ليلة ثلاثا في هذه يعني في اليمنى، وثلاثا في هذه. الشيخ الألباني قال عنه أولا ضعيف جدا، في ضعيف الجامع 4486، وفي صحيح الترغيب 2014 قال صحيح لغيره. ويشهد له حديث علي في الصحيحة 665 و2642، وذكر هناك حديث ابن عباس من الشواهد المقوية لحديث علي. وقال في صحيح الجامع عن حديث ابن عباس 4056 قال حسن. فالجملة أن هذا الحديث صحيح. قال: هذا أصح ما روي في اكتحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وابن التركماني يعني علله، الشيخ الألباني كما ذكرت لك حسنه أو صححه. الذي بعده إسناد آخر لحديث ابن عباس. الذي بعده حديث عائشة قالت: ربما اكتحى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هذا في الضعيفة 6108. وروي عن أنس بن مالك مرفوعا بإسناد ضعيف بمرة أنه لم يرى به بأسا. وقد روي في النهي عنه نهارا وهو صائم حديث أخرجه البخاري في التاريخ ثم ذكره، ثم ذكره عن عبد الرحمن ابن النعمان، عندكم في بعض النسخ أبو النعمان، والصحيح ابن النعمان، عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري، عن أبيه عن جده. وكان جده أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه فقال: لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، اكتحل ليلا. فهذا تحت الصحيحة من حديث جابر، تحت الصحيحة 724 من حديث جابر، لكن هذا الحديث منكر، هذا منكر كما في الضعيف 1014 و3369. الباب 80، قال: باب الصائم يصب على رأسه الماء. قد مضى الحديث في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يصبح جنوبا، صحيح، فهذا في أن الصائم يغتسل. وكذلك ذكر بإسناده عن أبي بكر بن عبد الرحمن وهو ابن الحارث بن هشام عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره بالفطر عام الفتح، وقال: تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: وقال الذي حدثني، طبعا هذا الحديث حتى الآن ما فيه شاهد للباب وإنما في تكملته، وقال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج مكان يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو قال من الحر. هذا صحيح في مشكات المصابيح 2011. الذي بعده موقوف على ابن عباس عن المنذر ابن أبي المنذر قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنه يكرع في حياض زمزم وهو صائم. كيف يكرع وهو صائم؟ يكرح هنا ليس يشرب، وإنما الكرع الماء الذي تخوضه الماشية بأكارعها. قال العين: وكل خائض في الماء فهو كارع، شرب أو لم يشرب. هذا ذكره العين في العمدة، عمدة القاري. كل خائض في الماء فهو كارع، شرب أو لم يشرب، يعني يكرح هنا يعني يخوض. 81 باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه. وذكر حديث البخاري بإسناد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. نعم. الذي بعده عن ابن عباس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة وهو صائم محرم. الجمع بين صائم محرم هذا ضعيف، وسبب هذا يزيد بن أبي زياد الراوي عن مقسم عن ابن عباس. يزيد بن أبي زياد هذا سيء الحفظ، وسوء حفظه ها هنا أنه قال وهو صائم محرم. تقول والصحيح عند البخاري احتجم وهو صائم، نقطة، احتجم وهو محرم، فهذا الذي عند البخاري. لكن الغلط هنا ماذا؟ احتجم وهو صائم محرم، يعني جمع بين الوصفين. أما هناك احتجم وهو صائم مرة، نقطة، احتجم وهو محرم مرة أخرى، فهما قضيتان. انظر الإرواة 932. وهذا الحديث، حديث يزيد بن أبي زياد، هذا في ضعيف أبي داود 408. الذي بعده البخاري عن ثابت البناني وهو يسأل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. ولفظ البخاري: ما كنا ندع الحجامة إلا كراهية الجهد. نعم. الذي بعده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب داود 2055، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواصلة والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما. هذا الحديث نص في هذه المسألة، فإذا تكره وتجوز. فإذا تكره الحجامة للصائم ويكره الوصال للصائم مع الجواز، قال ولم يحرمهما. فقيل يعني شوف، نهى ولم يحرم. فإذا أحيانا يكون النهي يعني الأصل في النهي للتحريم، سبحان الله، الأصل في النهي للتحريم كما قال جمهور الأصوليين، إلا إذا صرف مثل هذا ولم يحرمهما، فهذا معناه يعني هذا مما يستدل به على أن النهي للتحريم بدليل هذا ولم يحرمهما. فقيل له: إنك تواصل؟ فقال: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. هذا في صحيح أبي داود 2055. يطعمني ربي ويسقيني يعني من لذة المناجاة وأنس العبادة، فيستغني بها عن الطعام والشراب. وإلا لو كان يطعمني ربي ويسقيني الطعام والشراب المعتاد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مواصلا. فالمراد بالطعام هنا والشراب هنا هو الطعام والشراب المعنوي. سبحان الله، الإنسان إذا كان مسرورا سعيدا فإنه إيش؟ فإنه يستغني عن الطعام والشراب، كما قال القائل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. ثم ذكر بإسناد عن أبي سعيد، وهذا أيضا يعني مثل أنس ومثل هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف. والذي بعده: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. هذا تحت الأرواة 931، المجلد الرابع، صفحة 74. والذي بعده عن أبي سعيد مثله: النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم. فهذه الآثار كلها تدل على الرخصة في الحجامة وإن كانت تكره لأجل الجهد والضعف. ففي هذه الأدلة كلها أيها الإخوة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وقول أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، وكذا حديث أبي سعيد، هذا كله يدل على جواز الحجامة وإنما تكره من أجل الجهد والضعف. وها هنا فإضاء أيضا في حديث أبي سعيد ذكرها الحافظ في الفتح عن ابن حزم، قال وقال ابن حزم صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. انتهى. نقله الشيخ الألباني في الإرواء الرابع 74. فإذا مسألة الحجامة اتضحت منها هنا، وبعد ذلك يعني سيكون تكملة لها، وقد أطال فيها رحمه الله. ثم ذكر بعد ذلك المذكور بعد ذلك عن أبي سعيد رخص نفسه، ثم ذكر عن أبي سعيد لا يفطر من قاء ولا من احتجم ولا من احتلم، وكذلك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتجم ولا من احتلم، هذا تقدم في صفحة عندي 372، تقدم تخريج هذا الحديث، وأن الشيخ ضعفه في ضعيف أبي داود 409 وحسنه في صحيح الجامع 7742. نعم. وحديث ثلاث لا يفطرن الصائم في ضعيف الجامع 2567. نعم. قال وقد روينا في الرخصة في ذلك عن سعد ابن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، الله أكبر على الكتاب. طبعا أخونا حمد هو يسمع الآن وكأنه يعني سيؤيد اعتماد الكتاب، الكتاب ما شاء الله فيه كل شيء، نفس سنن الترمذي. قال وروينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة بنت الصديق وأم سلمة، ثمانية من الصحابة، نقول وزيادة. وزيادة من وين هذا؟ كما في قول أنس، مر علينا الآن قول أنس ماذا لما سئل أكنتم، لما سئل أكنتم تكرهون، كنتم هذا يعني خطاب للصحابة، أكنتم تكرهون؟ فقال لا. فهذا مما يعني يبين هذه المسألة، إلا يعني إذا وجدنا مثلا ابن عمر كما علق البخاري مثلا في صحيحه أنه كان لا يحتجم نهارا ويحتجم ليلا، فنقول هذا يعني من تورعه أو من اختياره، كما روي عنه أنه كان يرى التتابع في قضاء الصوم. الباب 82 باب الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة. طبعا هذا كان أولا، هذا كان أولا أفطر الحاجم والمحجوم. قال البخاري هذا في كتاب الصوم باب الحجامة والقيء للصائم، قال لي عياش حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن غير واحد مرفوعا قال أفطر الحاجم والمحجوم، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم سبحان الله غير واحد. وفعلا الأمر كذلك، الشيخ الألباني في الإرواء 931 ذكر أن الزيلعي في نصب الراية ذكر عن 18 صحابيا، فهذا حديث متواتر أفطر الحاجم المحجوم، رواه يعني 18 صحابيا، وفي صحيح أبي داود من 2049 ل 2053. نعم. ثم ذكر البيهقي بإسناده عن البخاري قال حدثني عياش، أي أن يعني البيهقي جاء بإسناد إلى البخاري لما قال قال لي عياش، فيعني وصله البيهقي وفيه قال حدثني عياش. فالبخاري مثلا في الصحيح يقول قال لي، لكن في خارج الصحيح يقول حدثني، وهذه من جلالة الصحيح. نعم. الذي بعده كمان عن الحسن في علي بن المدينة أيضا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن علي بن المدينة بإسناد عن الحسن عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. الحسن عن أبي هريرة، الحسن عن ثوبان، الحسن عن معقل بن يسار، الحسن عن علي، ما شاء الله هذا حديث الحسن. الحسن عن أسامة، يعني عن غير واحد. ثم ذكر هذه الأحاديث، حديث أسامة بن زيد هذا أيضا أفطر الحاجم والمحجوم، الذي بعده ثوبان أفطر الحاجم والمحجوم، وفي خرجت مع صلى الله عليه وسلم في 18 ليلة خلت من رمضان، هذا عام الفتح، فحديث أفطر الحاجم والمحجوم كان عام الفتح، واحتجمه وصيم كان في حجة الوداع، احتجمه وهو محرم. قال فإذا رجل يحتجم بالبقيع، فقال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. والذي بعده عن رافع بن خديج أفطر الحاجم والمحجوم، الذي بعده عن رافع أيضا، الذي بعده عن شداد بن أوس، نعم الذي بعده عن شداد بن أوس، الذي بعده عن ثوبان، الذي بعده عن أبي موسى الأشعري، 18 صحابي صحابيا، نعم الذي بعده عن أبي هريرة أفطر الحاجم والمحجوم، الذي بعده عن ابن عباس. فهذا كله قال باب الحديث الذي روي، فخصه بباب يعني لتواتره، فهذا كان أولا، هذا كان أيها الإخوة أولا. والدليل على النسخ حديث أبي سعيد أرخص، وأيضا ما جاء عن أنس رضي الله عنه نقله الشيخ الألباني في الإرواء الرابع صفحة 72، أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص. شوف أول ما كرهت ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الشيخ الألباني حديث أنس هذا صريح في نسخ الأحاديث المتقدمة أفطر الحاجم والمحجوم. طيب، ثم ذكر البيهقي بابا حديثيا، نحن نقول هذا باب حديثي، وهذا من فوائد البيهقي، هذا من فوائد هذا الكتاب. ما هو هذا الباب؟ هذا باب حديثي جميل. طبعا نحن عرفنا أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم متواتر، فتجد أن كل واحد من أئمة المشهورين مثلا أحمد ابن المديني إسحاق كذا، كل واحد منهم رجح يعني حديث من هذه الأحاديث، فمنهم من رجح حديث ثوبان، ومنهم من رجح حديث أبي سعيد، ومنهم من رجح حديث شداد، وهكذا. فهذا باب حديثي ذكر بإسناده عن علي بن سعيد النسوي قال سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل أيما حديث أصح عندك فيه أفطر الحاجم والمحجوم، فقال حديث ثوبان. نعم. قيل له فحديث رافع بن خديج قال ذاك تفرد به معمر. المهم الذي بعده عن علي بن المديني يقول لا أعلم في أفطر الحاجم والمحجوم حديثا أصح من ذا، يعني من حديث رافع. فهذا الذي يعني قال تفرد به معمر الإمام أحمد، هذا علي بن مدين يرجحه. الذي بعده عثمان بن سعيد الدارمي قال قد صح عندي حديث أفطر الحاجم والمحجوم لحديث ثوبان وشداد بن أوس. نعم. قال وسمعت أحمد بن حنبل يقول به ويذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد. الذي بعده أيضا بإسناده عن أحمد بن حنبل قال حديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها، يشد بعضها بعضا، تقوية تقوية الحديث بإيش؟ بطرقه وشواهده، ردا على الذين يزعمون مذهب المتقدمين ولا يعني يقولون بتقوية الأحاديث بعضها ببعض. نعم، وهم مخطئون في هذا غاية الخطأ، ويستدلون بقول يعني ابن أبي حاتم وغيره. ابن أبي حاتم كان يسأل أباه، يسأله عن إسناد، ما يسأله عن حديث عن متن، وإنما كان يسأله عن إسناد فيعلله، فهم لأجل هذا التعليل هذا الإسناد الواحد يعللون الحديث كله، فلا تنشغلوا بهؤلاء. الذي بعده إسحاق بن إبراهيم قال في حديث، قال لي حد يقول لحديث شداد بن أوس، يعني في اللام هنا بمعنى في، هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة. قال وهذا الحديث صحيح بأسانيد. الله أكبر، هذا المنهج الذي نحن ذكرناه الآن، هذا منهج في الرد على الزاعمين أنهم على إيش؟ على منهج المتقدمين. تأمل، احفظوا هذا أيها الإخوة، والله إن هذا نقل عزيز. شوف إسحاق يقول في حديث شداد، هذا إسناد صحيح تقوم به الحج وحده. قال وهذا الحديث صحيح بأسانيد، يعني تقوية الحديث بأسانيده. فإذا هذا مذهب إسحاق ومذهب أحمد، يشد بعضها بعضا. وأما علي بن المديني ذكر أيضا بإسناد عن علي بن المديني قال حديث شداد ابن أوس كذا. الذي بعده يعني نفسه، والذي بعده عن علي بن المديني في حديث أبي موسى قال قد صح حديث أبي رافع عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي رافع عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم المحجوم. وبلغني عن أبي عيسى الترمذي قال سألت أبا زرعة عن حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا فقال هو حديث حسن. نعم. الرابع والثمانون قال باب ما يستدل به على نسخ الحديث وقد عرفته. ثم ذكر بإسناده عن شداد بن أوس قال كنت مع صلى الله عليه وسلم عام الفتح فمر على رجل لثمان عشر أو سبع عشر من شهر رمضان يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم. الذي بعده عن شداد. الذي بعده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما. قال الشافعي وسماع ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام، فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الإسلام سنة عشر، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين، فإن كان ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. فإذا هذا يعني وجه النسخ، نقول هذا علاوة على ماذا؟ علاوة على قول أبي سعيد أرخص، وكذلك قول أنس أول ما كرهت الحجامة للصائم. فهذا كله الشافعي اعتمد على ماذا؟ على التاريخ. الشافعي اعتمد على التاريخ. نعم. ونقول أيضا علاوة على هذا ما قاله أبو سعيد وما قاله أنس. قال الشافعي وإسناد الحديثين، وإسناد الحديثين معا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا، فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا، ولئلا يعرض صومه أن يضعف، يعني يعرض له في صومه أن يضعف، فيفطر، فإن احتجم فلا تفطره الحجامة. يعني الشافعي يعني قال إن احتجم لا تفطره الحجامة، لكن الأولى له أن لا يحتجم. قال: وما حديث ابن عباس القياس، سبحان الله، الذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة. وما حديث ابن عباس القياس، يعني ما حديث ابن عباس القياس الذي أحفظ أنه لا يفطر أحد بالحجامة. وأيضا ابن عباس ماذا قال؟ ابن عباس أيضا ماذا قال؟ الفطر مما إيش؟ الفطر مما دخل، لا مما إيش؟ لا مما خرج. الحديث الذي بعده أيضا في الإرواء 72، وهو حديث أنس: أول ما كرهت الحجامة للصائم، هذا الذي ذكرناه، أن جعفر ابن أبي طالب كذا، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة. قال علي بن عمر الدارقطني، هذا الذي يقول فيه قال علي، جزاك الله خير شيخ إبراهيم، قال: كلهم ثقات ولا أعلم له إلا. قال الشيخ: وحديث أبي سعيد الخدري بلفظ الترخيص يدل على هذا، نعم كما ذكرنا. ثم ذكر حديث يعني ثوبان، ذكر حديث ثوبان وفيه ماذا؟ وفيه يعني أن مر صلى الله عليه وسلم برجل وهو يحتجم عند الحجام، وهو يقرض رجلا، فهذا يعني قال قوله وهو يقرض رجلا لم أكتبه إلا في هذا الحديث، فهو أراد أن ينبه على هذه الإيش، على هذه اللفظة، أن حديث ثوبان يعني ليس في هذه اللفظة. الذي بعده رواه البخاري تعليقا في باب الحجامة، أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم ثم تركه بعد، فكان يحتجم بالليل، نعم. والذي بعده عن ابن عمر أنه كان يحتجم في شهر رمضان عند وقت الفطر. 85، باب من كره مضغ العلك للصائم. العلك اللي هو اللبان هذا الذي ليس فيه حلاوة. وذكر بإسناده عن أم حبيبة تقول: لا يمضغ العلك للصائم. تقول: ورخصت فيه عائشة كما في التحجيل صفحة 153. 86، باب الصبي لا يلزمه فرض الصوم حتى يبلغ، ولا المجنون حتى يفيق. وذكر حديث ابن عباس قال: مر علي بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم، فقال علي لعمر رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، أمرت برجم فلانة؟ قال: نعم. قال: أما تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. قال: نعم. فأمر بها فخلى عنها. هذا في الإرواء صحيح 297. 87، باب الرجل يسلم في خلال شهر رمضان. وذكر بإسناده عن سفيان بن عطية بن ربيعة الثقفي قال: قدم وفدنا من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فضرب لهم قبة وأسلموا في النصف من رمضان، نعم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاموا منه ما استقبلوا منه، ولم يأمرهم بقضاء ما فاتهم، نعم. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، فلا يؤمر الكافر بقضاء ما فاته، نعم. طبعا هذا يعني لم أجد من خرجه، ولكن طبعا معناه صحيح. الباب 88، باب الصائم ينزه صيامه عن اللغط والمشاتمة. صحيح، هذه حقيقة الصيام، لعلكم تتقون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمقصود الأول في الصيام هو هذه الحقيقة، فمن خرج من الصيام ولم تحصل له هذه الحقيقة أن يتعلم تقوى الله ويبقى مطبقا لها خلال السنة حتى يأتيه رمضان آخر، فما استفاد شيئا من صيامه. نعم، فإذا لا بد من هذه الحقيقة. يقول قائل: طيب نكتفي بهذه الحقيقة، خلاص نحن نعقد دروس ومحاضرات في التقوى حتى نصبح من الأتقياء وما يلزم أن نجوع أنفسنا. نقول: لا، وما كان ربك نسيا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن أصول هذه الشريعة التلازم بين الباطن والظاهر، فالباطن هذا اللي هو التقوى لا بد من ظاهر يعين عليه، كما أن هذا الظاهر لا يصلح إلا بشرط هذه التقوى في الباطن. والشريعة متضافرة على هذا، أنه لا بد من الظاهر والإيش، لا بد من الظاهر والباطن. نعم، كما في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، هذا الباطن، وأعمالكم هذا الظاهر، فلا بد من هذا وهذا. ثم ذكر بإسناد الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، يعني وقاية من المعاصي، تقوى. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث حتى يعني تصلح هذه الجنة، الجنة مثل جنة المقاتل، فلا يخرقها بالمعاصي. فإن كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، لا يرفث الفعل القبيح ولا يجهل القول القبيح، فإذا يجتنب القول القبيح والفعل القبيح. فإن امرؤ قاتله وشتمه فليقل إني صائم. نعم، يذكر نفسه بحقيقة الصيام: إني صائم، أتقي الله عز وجل، فلا أقابل السيئة بالسيئة. نعم، الذي منع نفسه عن الطعام والشراب فكيف لا يمنع نفسه عن المحرمات، الذي منع نفسه عن الطعام والشراب وهو حلال فكيف لا يمنع نفسه عن المحرمات التي هي حرام دوما. الذي بعده البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، لا يسخب يعني لا يجهل بالقول. فإن ساب واحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرح بهما: إذا أفطر فرح بفطره، إذا لقي ربه فرح بالصوم. الذي بعده في البخاري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. سبحان الله، لأن كونه يدع طعامه وشرابه هو مما يعين على هذه الحقيقة، فإذا ضيع الحقيقة فصار هذا الشيء الوسيلة المساعدة في الظاهر لا فائدة فيها. الذي بعده في صحيح الجامع 5376 عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، هو هذا فقط وإن كان مطلوبا، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. الذي بعده في صحيح الجامع 3488 عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. الذي بعده عن أبي عبادة بن الجراح مرفوعا: الصوم جنة ما لم تخرقه، ما لم تخرقه، جنة يعني مثل جنة المقاتل، ما لم تخرقه، تخرق الجنة بالإيش؟ بالمعاصي. هذا في الضعيفة 6438، وفي ضعيف الجامع 3578، ومعناه صحيح، ومعناه صحيح. طيب بقيت لنا يعني صفحات ممكن تكون حوالي 15 صفحة و20 صفحة فيما يتعلق ب يعني صيام الفريضة صيام رمضان، ننتهي منها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم يوم الثلاثاء، ويعني تبقى أبواب في ليلة القدر والاعتكاف. طبعا صيام التطوع نترك هذه الأبواب التي فيها صيام التطوع، لكن أبواب ليلة القدر والاعتكاف نعقد فيها مجلسا إن شاء الله تعالى قبل العشر الأواخر من رمضان. المهم أن غدا إن شاء الله يعني الدرس موجود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.